أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في المسائل المستثنات من النوع الأول، وكانت المسألة الأولى هي عن بيع المملوك الكافر، والمسألة الثانية عن استثناء بيع الكلب. وقلنا لأن الشيخ قدس سره يذكر ثلاثة أنواع للكلاب. النوع الأول هو كلب الصيد السلوقي، وهذا جائز لأنه هو القدر المتيقن من الإجماع ومن الروايات. النوع الثاني من الكلاب هو كلب الصيد غير السلوقي، وقلنا إن الظاهر أنه لا خلاف في جواز بيعه إلا ما يظهر من عبارة المقنعة وكتاب النهاية، فإن الظاهر من عبارة الشيخين أن كلب الصيد غير السلوقي لا يجوز بيعه، أما غيرهما غير الشيخين فالظاهر أنه لا خلاف في جواز بيع كلب الصيد غير السلوقي. واستدل الشيخ على الجواز بدليلين. الدليل الأول هو الإجماع، طبعا لم يخالف في الإجماع إلا الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني هو الروايات المستفيضة، حيث ذكرنا سبع روايات، الأربع الأولى منها نستدل بالمنطوق، والثلاثة الأخيرة منها نستدل بالمفهوم. إذن الدليل على جواز بيع كلب الصيد غير السلوقي هو إما هو الإجماع المنقول، وإما هو الروايات المستفيضة. هذا بيناه في الدرس السابق. أما اليوم فنقول إنه قد يستشكل مستشكل على كلا الدليلين، يستشكل على الدليل الأول وعلى الدليل الثاني. أما الدليل الأول وهو شنو؟ الإجماع، فهو دليل لبي كما عبروا، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو كلب الصيد السلوقي دون غيره. إذن الدليل الأول لا يدل على جواز بيع كلب الصيد غير السلوقي. أما الدليل الثاني وهو الروايات المستفيضة فأيضا يناقش فيه بالطريقة التالية. نقول وإن كانت هذه الروايات مطلقة وغير مقيدة بالسلوقي وشاملة للسلوقي وغيره، ولكنها منصرفة إلى السلوق فقط، فالروايات الدالة على الجواز وإن كانت مطلقة ولكنها منصرفة إلى خصوص من؟ إلى خصوص السلوق، والانصراف يمنع من التمسك بالإطلاق. إذن لا دليل على جواز بيع كلب الصيد غير السلوقي، لأن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على الخدر المتيقن، ولأن هذه الروايات وإن كانت مطلقة تشمل السلوقي وغير السلوقي لكنها منصرفة علما إلى خصوص السلوقي، وإذا انصرفت إلى خصوص السلوقي فلا يمكن الاستدلال بإطلاقها على جواز بيع كلب الصيد غير السلوقي. الشيخ الأنصاري يجيب عن هذا الاستشكال، ولكن قبل الإجابة عن هذا الاستشكال نذكر ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن هكذا دعوة وهي دعوة الانصراف ستكثر في المكاتب، إذ نادرا ما نجد إطلاقا ولم يدعي الخصم بأنه منصرف، ولذلك لا ينبغي أن نسلم بأي دعوة للانصراف، بل لا بد من فحصها وتنقيحها لنرى أنها صحيحة أو ليس بصحيحة. أنه دعوة الانصراف ستكثر في المكاتب، كل إطلاق نستدل به الخصم يدعي شنو؟ أن الإطلاق منصرف إلى حصة خاصة، ولذلك ينبغي أن لا نسلم بأي انصراف، بل ينبغي أن ندقق فيه ونرى أنه يوجد انصراف أم لا يوجد انصراف. الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، ما هو الانصراف؟ الانصراف هو أن يكون هناك لفظ قد وضع لمعنى يدل على طبيعة، وهذه الطبيعة لها حصص أو حصص متعددة، ولكن الذهن حينما يسمع اللفظ ينتقل مباشرة إلى حصة معينة دون غيرها، لأن علاقة اللفظ بتلك الحصة أقوى من علاقة اللفظ بمن؟ بغيرها من الحصص. فالانصراف شنو معناه؟ هو انسباق الذهن إلى حصة معينة من الطبيعة التي وضع لها اللفظ. والانصراف على نوعين، الانصراف البدوي والانصراف الاستعمالي أو الظهوري. أما الانصراف البدوي فهو الانصراف الناشئ من غلبة الوجود خارجا، أي إن الذهن ينتقل من اللفظ إلى تلك الحصة الخاصة. لماذا؟ لأن هذه الحصة لها الأغلبية المصداقية في الخارج، أغلب وجودا في الخارج، أكثر وجودا في الخارج، هذا يسمى انصراف بدوي. أما النوع الثاني هو الانصراف الاستعمالي، وينشأ هذا النوع من الانصراف ليس من غلبة الوجود خارجا، وإنما ينشأ من كثرة استعمال اللفظ في هذه الحصة الخاصة، ينشأ من كثرة الاستعمال وليس من كثرة الوجود الخارجي، وإنما هذا اللفظ قد كثر استعماله في هذه الحصة، فصار كلما أطلق انتقل الذهن علما إلى هذه الحصة الخاصة، كإطلاق كلمة الطالب على طالب الحوزة، فإن كلمة الطالب موضوعة للطبيعة، كل طالب سواء كان طالبا جامعيا أو كان طالبا حوزويا. ولكنك حينما تسمع كلمة الطالب الآن، حينما أقول جاء بعض الطلاب، رأسا وين ينتقل ذهنك؟ ينتقل إلى طالب حوزة. لماذا؟ لأنه في وسطنا غلب استعمال كلمة الطالب في طالب الحوزة دون غيره، فناشئ من غلبة الاستعمار. إذن الانصراف إما انصراف من غلبة الوجود، وإما انصراف من غلبة الاستعمال وكثرة الاستعمال. الذي يكون حجة ومانعا من التمسك بالإطلاق هو النوع الثاني دون النوع الأول، أي إن الانصراف الذي يمنع من التمسك بالإطلاق هو الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال، وليس الانصراف الناشئ من كثرة الوجود خارجا. لماذا؟ قد واحد يسأل لماذا؟ الجواب: لأن كثرة الاستعمال تولد علاقة لغوية جديدة بين اللفظ وبين هذه الحصة الخاصة، وهذه العلاقة اللفظية تسبب أننا كلما سمعنا اللفظ انتقلنا إلى تلك الحصة الخاصة. أما كثرة الوجود خارجا، فكثرة الوجود خارجا لا تنشئ ولا تسبب علاقة بين اللفظ وبين الحصة التي مصادقها أكثر. مصادقها أكثر نعم، لكن كثرة المصادق لا توجد علاقة لفظية بين اللفظ وبين الحصة الخاصة. ما عندنا هيك قاعدة. نعم كثرة الاستعمال وكثرة التكرار شو سبب؟ السبب أنس ذهني وعلاقة جديدة بين اللفظ والحصة الخاصة. فالذي يوجب الانصراف هو النوع الثاني الذي يمنع من التمسك بالإطلاق، هو الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال الذي يسمى الانصراف الاستعمالي أو الانصراف الظهوري، لأنه يؤثر على الظهور. ظهور اللفظ لا يكون في الطبيعة، وإنما يكون ظهور اللفظ بمن؟ في حصة خاصة. أما غلبة الوجود فإنها لا تؤثر لا على الظهور ولا على شنو؟ ولا على علاقة اللفظ بحصة خاصة. إذا اتضحت هاتان المقدمتان نقول الشيخ يجيب عن أصل الإشكال بثلاثة أجوبة. الجواب الأول، الجواب الأول وهو مناقشة صغروية، الجواب الأول هو إننا لا نسلم، طبعا الإشكال فمان الإشكال أن هذه الأدلة منصرفة إلى الكلب السلوقي. الشيخ يقول أولا إن كلب الصيد السلوقي لا توجد له غلبة وجود خارجية، لأن كلب الصيد السلوقي ليس هو الأكثر مصداقا، وإنما الكلاب الأخرى هي التي أكثر
مصداقا.
بل كلب الصيد السلوقي قليل ونادر، وهذه مناقشة في الصغرى، يعني شلون في الصغرى؟ يعني المستشكرين شنو قالوا؟ كلب الصيد هو الموجود بكثرة في الخارج، وإذا كان هو الموجود بكثرة فينصرف إليهم لا. يعني كأن الشيخ فهم من كلام المستشكل أن المستشكل يرى الانصراف من يانوع، مو كثرة الاستعمال وإنما غلبة الوجود. لماذا الشيخ الأنصاري فهم ذلك؟ لماذا؟ لأنه لم يدعي مدعٍ بأن كلمة كلب الصيد الغلبة في استعمالها للسلوقي، ما حد يدعي هذه الدعوة بأن كلب الصيد الكثرة الاستعمالية له في السلوقي، وإنما الدعوة أن كلب الصيد السلوقي هو الأكثر مصداقا، وإذا كان الأكثر مصداقا ينصرف إليه الله. الشيخ الأنصاري يناقش في الصغرى أنه الأكثر مصداقا، يقول لا، من قال لكم بأن كلب الصيد السلوقي هو الأكثر مصداقا في الخارج؟ إننا لا نسلم بذلك، لأن كلب الصيد السلوقي هو أقلية نادرة، فكيف تقولون أنه الأغلب وجودا في الخارج؟ هذا أولا. ثانيا الشيخ الأنصاري يقول لو تنازلنا وسلمنا بأن كلب الصيد السلوقي هو الأغلب مصداقا في الخارج، لو تنازلنا وسلمنا بالصغرى، لو تنازلنا وقلنا بأنه الأغلب مصداقا، فإن الانصراف الناشئ من غلبة الوجود الخارجي راح يكون من يانا، من الانصراف البدوي، وهو حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة، وليس مانعا من التمسك بالإطلاق. إذن أولا لا نسلم بأن له كثرة خارجية، ثانيا حتى لو سلمنا بأن له كثرة خارجية فإن هذه الكثرة الخارجية لا توجب الانصراف، لأن الذي يوجب الانصراف هو شنو؟ هو كثرة الاستعمال وليس كثرة الوجود الخارجية. هذه المناقشة الثانية. ثالثا لو تنازلنا عن المناقشة الأولى والثانية توجد مناقشة ثالثة، وهي إن دعوى الانصراف ممكنة في بعض الروايات والأدلة وغير ممكنة في أدلة أخرى، أي أن دعوى الانصراف لو سلمناها فإنها غير ثابتة في جميع الروايات، وإنما ثابتة في بعض الروايات دون بعض. توضيح ذلك، يقول الشيخ لو راجعنا الرواية الأولى التي ذكر فيها عنوان كلب الصيد، عنوان كلب الصيد ذكر بطريقة المضاف والمضاف إليه كلب الصيد، فهكذا نوع من التعبير، فالانصراف فيه ممكن. شو نقول؟ نقول هذا كلب الصيد ينصرف علما إلى السلوقي دون غيره، هذا ممكن. ولكن إذا نظرنا إلى التعبيرات الأخرى في الروايات الثلاثة الأخيرة، حيث عبرت الرواية بأن الكلب الذي لا يصيد ثمنه سحت، فالسحت أثبته الإمام المن ليس لكلب الصيد مضاف ومضاف إليه، وإنما أثبته لعنوان هو الكلب الذي لا يصيد. قد تقول شنو الفرق؟ أقول الفرق بأن عنوان الكلب الذي لا يصيد نفهم منه أن الإمام يريد أن يقسم الكلب إلى قسمين: كلب واجد لملكة الصيد وصفة الصيد، وكلب فاقد لتلك الملكة وتلك الصفة. والإمام أثبت أن الثمن سحت المن للكلب الذي يصح فيه سلب الملكة عنه أو سلب الصفة عنه، أي كل كلب يمكن أن نسلب عنه صفة الصيد فثمنه سحت. ومن الواضح جدا بأن كلب الصيد غير السلوقي، كلب الصيد غير السلوقي يصح أن نسلب منه صفة الصيد أم لا يصح؟ لا يصح، فهو غير مشمول لكلام الإمام بأن ثمنه سحت. الإمام يريد أن يقول كل كلب يمكن أن نسلب منه صفة الاصطياد ثمنه شنو؟ وكلب الصيد غير السلوقي لا يمكن أن نسلب منه صفة الاصطياد، لأنه كلب صيود أو ليس بصيود، كلب صيود، فلا يمكن أن نسلب عنه صفة الاصطياد. فالإمام يريد أن يقول ما يصح سلب الصفة عنه ثمنه سحت، وما لا يصح سلب الصفة عنه فشنو؟ ثمنه ليس بسحت. فإذا ادعينا الانصراف حينئذ، إذا قلنا أن الروايات منصرفة علما بالجواز إلى السلوق فقط، فهذا يعني أن كلب الصيد، نقطة دقيقة انتبه لها، هذا يعني أن كلب الصيد غير السلوقي ثمنه سحت أو ليس بسحت؟ لا، إذا قلنا انصرف إلى السلوقي فثمنه سحت، ثمنه سحت، ولكنه يصح سلب الصفة عنه صفة الاصطياد أم لا يصح؟ لا يصح. فراح يصير شنو؟ مشمول للمنطوق، لأن ثمنه سحت، لأن الأدلة منصرفة إلى غيره إلى السلوقي، وراح يصير مشمول بالمفهوم، يعني الذي لا يصح سلب صفة الاصطياد عنه فثمنه ليس بسحت. فيلزم الاجتماع الضدين أنه السلب والإيجاب، بل يمكن أن نقول اجتماع النقيضين أنه يصح ولا يصح، بينما هو لا يصح سلب صفة الاصطياد عنه. إذن في الروايات الثلاثة الأخيرة التي تقول إن الكلب أو الكلب الذي لا يصيد، هاي ما نقدر نقول إن منصرفة إلى الكلب السليم. ليش ما نقدر؟ لأن الرواية تريد تخلي لك ضابطة أن الذي يمكن أن ننزع منه صفة الاصطياد ثمنه سحت، أما الذي لا يمكن أن ننزع منه صفة الاصطياد فثمنه ليس بسحت. وكلب الصيد غير السلوقي يصح سلب الاصطياد عنه أو لا يصح؟ لا يصح، فثمنه ليس بسحت. بعبارة أخرى، انصراف كلمة الكلب، كلب الصيد، إلى السلوقي في يا مولد في الرواية المثبتة للجواز، لو في الرواية التي لا تثبت الجواز يا هو ينصرف للسلوقي. الذي ينصرف إلى السلوقي ما هو؟ الرواية المثبتة للجواز أو الرواية المثبتة لعدم الجواز اللي ينصرف إلى السلوقي. أراكم ساكتين. قلنا السلوقي هو القدر المتيقن من الجواز، فإذا أجتنا رواية تقول يجوز بيع الكلب، لمن تنصرف؟ للسلوقي في الجواز. أما إذا أجتنا رواية تقول لا يجوز بيع كلب الصيد، هل تنصرف للسلوقي ولا تنصرف؟ لا تنصرف. فإذا الذي ينصرف إلى كلب الصيد هو الرواية المجوزة، أما الرواية غير المجوزة فلا تنصرف لمن؟ إلى كلب السلوقي. والروايات الثلاثة الأخيرة لسانها لسان عدم الجواز، لأن هي شنو قالت؟ قالت ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، ففي منطوقها يوجد انصراف أو لا يوجد. إذا تقول يوجد انصراف يعني السلوق ايش راح يصير؟ سحت، وهذا لا قائل به. نعم الانصراف وين يكون؟ في المفهوم. شنو يعني المفهوم؟ المنطوق شو يقول؟ الكلب الذي لا يصيد سحت، مفهومه شنو؟ الكلب الذي يصيد ليس بالسحت. وهاي العنوان الكلب الذي يصيد شامل للسلوقي وغير السلوقي، لأن غير السلوقي أيضا كلب يصيد، ولا يمكن أن نسلب عنه صفة الصياد. فإذا الإمام يقول كل ما يصح عنه سلب صفة الصياد فلا يجوز، وكلب الصيد غير السلوقي ليس من هذا النوع. إذا دعوى الانصراف إن تمت في الدليل الأول والثاني فإنها لا تتم في الأدلة الأخرى التي استدللنا عليها بالجواز أو بها على الجواز بالمفهوم وليس بالمنطوق. نطبق هذا المثال. ثم الآن يزيد عن هذا الإشكال المقدر وهو دعوى الانصراف. يقول ثم إن دعوى انصراف هذه الأخبار المجوزة لبيع كلب الصيد أنها تنصرف علما إلى الكلب السلوقي، لأنه الفرد الأكمل والأتام كمعاقد الإجماعات، أيضا تنصرف علما معاقد الإجماعات إلى السلوقي. ليش؟ لأنها أدلة لبية ويقتصر فيها على القدر متيقن كمعاقد الإجماعات المتقدمة. انصرافها إلى السلوقي، دعوى انصراف هذه الأخبار إلى السلوقي ضعيفة. ليش ضعيفة؟ يرجع عليها أولا وثانيا وثالثا لمنع الانصراف. هذا أولا. ليش منع الانصراف؟ لعدم الغلبة المعتد بها. يا غلبة؟ غلبة الوجود خارجا، ما عندنا غلبة وجود خارجا للسلوقي، وهذا مناقشة في الصغرى لو في الكبرى. هذا في الصغرى. ثانيا على فرض تسليم كون مجرد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف. هاي مناقشة بمن؟ للكبرى. إذ يعني كأنه يريد يقول إذ نحن لا نسلم بأن كثرة الوجود هي سبب المن لانصراف اللفظ المطلق إلى الحصة الخاصة، حتى لو سلمنا بأن السلوقي له غلبة وجود، لكننا لا نسلم بذلك الانصراف، لأن الذي يكون منشأ الانصراف هو كثرة الاستعمال مو كثرة الوجود. ثالثا مع أنه ها المن ترجع الانصراف، مع أن الانصراف لا يصح في مثل قوله ثمن الكلب الذي لا يصيد أو ليس بكلب الصيد. لماذا لا يصح؟ لأن مرجع التقييد حينما قال الذي لا يصيد إلى إرادة ما يصح سلب صفة الاصطياد عنه، يعني الإمام حينما يقول الكلب الذي لا يصيد ثمنه سحتون، هذا القيد الذي لا يصيد شنو هدفه من وراءه؟ يعني الكلب الذي يصح سلب صفة الاصطياد عنه، وكلب الصيد غير السلوقي لا يصح سلب صفة الاصطياد عنه لأنه كلب صيد وإن لم يكن سلوقيا. هذا هو الإشكال الثالث. هذا واضح الإشكال الثالث لو وضح أكثر. زين، هذا الإشكال الثالث الذي ذكره الشيخ بعض المعلقين استشكل عليه، قال كلام الشيخ في المثال الأول صحيح. الشيخ شنو قال؟ مع أنه لا يصح في مثل قوله ثمن الكلب الذي لا يصيد و أو ليس بكلب. قالوا كلام الشيخ صحيح بالنسبة لثمن الكلب الذي لا يصيد، لأن هنا شنو حملنا؟ حملنا الفعل على الذات، الكلب الذي لا يصيد، يعني سلبنا عنه صفة الصياد، وهذا غير منطبق على كلب الصيد غير السلوقي لأنه لا يمكن أن نسلب عنه صفة الصياد، ولكن الثاني أو ليس بكلب الصيد. فإن الإمام شنو ذكر؟ ذكر كلمة كلب الصيد. فإذا قلنا بأن كلمة كلب الصيد تنصرف إلى السلوقي، ايش راح يصير معنى الكلام الإمام؟ أو ليس بكلب الصيد السلوقي، ولا مشكلة في هذا التعبير، لأن المدعي للانصراف يقول كلب الصيد تنصرف إلى السلوقي سواء ذكرناها نفيا أو ذكرناها إثباتا، سواء قلنا يجوز بيع كلب الصيد أو قلنا لا يجوز بيع كلب الصيد، يعني أو ليس بكلب الصيد، فإن كلمة كلب الصيد سواء وردت في الإثبات أو وردت في النفي تنصرف إلى السلوقي. فلذلك كلام الشيخ يقول مع أن الانصراف لا يصح في مثل قوله ثمن الكلب الذي لا يصيد، هذا كلام دقيق، لكن حينما قال أو ليس بكلب الصيد لا، لأن دعواهم هي هنا أن كلمة كلب الصيد تنصرف إلى السلوقي، لأن الإمام هنا لم يأتي بالفعل ويحمل الفعل على الذات حتى ننظر إلى صحة السلب وعدمه، بينما إنما جاء بكلمة كلب الصيد. هذه مناقشة طبعا دقيقة أرجو أن تكون قد اتضحت، لكن بشكل عام الشيخ يقول بأن بعض الأدلة يمكن فيها الانصراف وهي الروايات التي ذكرت كلمة كلب الصيد، أما الروايات التي ذكرت الكلب الذي لا يصيد فإنها لا تنصرف إلى الكلب السلوقي، لأن كلب الصيد غير السلوقي لا يصح سلب صفة الاصطياد عنه، فثمنه ليس بسحتين كما أوضحنا، وكيف كان فلا مجال لدعوى الانصراف. بعد ذلك الشيخ ينتقل إلى عبارة الشيخين في المقنعة والنهاية. في المقنعة والنهاية قلنا ظاهر عبارة الشيخين في المقنعة والنهاية أن كلب الصيد غير السلوقي يجوز بيعه أم لا يجوز بيعه؟ ظاهر المقنعة والنهاية لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه قال في المقنعة لا يجوز بيع الكلب إلا السلوقي، استثنى فقط شنو؟ فقط السلوقي، أما كلب الصيد غير السلوقي فيبقى داخلا تحت المستثنى منه وهو عدم الجواز. الشيخ الأنصاري يقول لا يمكن أن نحمل عبارة الشيخ المفيد وعبارة الشيخ الطوسي على ما يوافق قول المشهور، بأن نقول بأن كلمة السلوقي التي ذكرها الشيخ المفيد حينما قال لا يجوز بيع كلب الصيد إلا السلوقي، حينما ذكر كلمة السلوقي ليس مقصوده كلمة السلوقي بالذات، وإنما أطلق كلمة السلوقي وقصد مطلق كلب الصيد، مطلق كلب الصيد، يعني أطلق كلمة السلوقي على مطلق كلب الصيد سواء كان سلوقيا أو لم يكن سلوقيا. يعني عممنا اللفظ، هو شنو قال؟ لا يجوز بيع الكلب إلا السلوقي. شنو يعني إلا السلوقي؟ يعني إلا كلب الصيد مقصود هذا. أوضح مثاله هو السلوقي، لكن اللفظ عمم إلى السلوقي وغيره. هذا واحد يقول شنو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الجواب يقول أذكر لك مؤيدين وشاهدين إن صح التعبير. يقول أما الشاهد الأول شيخنا الصاري يقول حيث صرح بعض الفحول، والظاهر يقصد العلامة سيف بحر العلوم، يقول صرح بعض الفحول بأن استعمال السلوقي في مطلق كلب الصيد استعمال متعارف، فإن كثير من العلماء يأتون بلفظ السلوقي وماذا يقصدون؟ يقصدون مطلق كلب الصيد. هذا دليل على أن مراد الشيخ المفيد حينما قال إلا السلوقي شنو قصده؟ كلب الصيد، فيكون موافق للمشهور أو غير موافق للمشهور؟ موافق للمشهور، يعني كلب الصيد مطلقا يجوز بيعه سواء كان سلوقيا أو لم يكن سلوقيا. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني ما ذكره العلامة، حيث بعد أن ذكر كلام الشيخين يقول هذا متعارف، طبعا إذا أريد ندقق وياه بهذه الطريقة نقول له كلام بحر العلوم ليس دليلا وليس ملزما إلهم، لكن هو يريد يقول كأنه أمر متعارف مو أمر مختص ببحر العلوم، لا يقول أمر متعارف، وإذا كان أمرا متعارف فنستطيع أن نحمل، إحنا ما نقول إحنا ما نريد نجزم، بس دققوا يا بالكلام ما نريد نجزم بأن كلام المفيد والطوسي 100% مقصودهم مطلق كلب الصيد، نقول نستطيع أن نؤول وأن نحمل كلامهما على مطلق كلب الصيد، ما جاز من إحنا وإنما إمكان. الشاهد الثاني يذكره من كلام العلامة، خلينا نقرأ هذا المقدار ثم نذكر كلام العلامة. بل يترقى شيء، يمكن أن يكون مراد المقنعة والنهاية، شنو قالت المقنعة والنهاية؟ يجوز لا يجوز بيع كلب الصيد أو لا يجوز بيع الكلب إلا السلوقي، فنحمل كلمة السلوقي على مطلق كلب الصيد أن المراد من السلوقي مطلق الصيود سواء كان سلوقيا أم لم يكن سلوقيا، على ما شهد، هذا الشاهد الأول، على ما شهد به بعض الفحول اللي هو العلامة بحر العلوم من إطلاقه، إطلاق من؟ السلوقي عليه على مطلق كلب الصيد، من إطلاقه يعني إطلاق السلوقي عليه يعني مطلق الصيود أحيانا، يعني هذا متعارف، أحيانا كثير من العلماء يستخدمون السلوقي ويقصدون من؟ يقصدون مطلق الصيود. هذا كشاهد أول. ويؤيد، هذا مؤيد ثاني، بما عن المنتهى للعلامة، حيث أنه بعدما حكى التخصيص بالسلوقي عن الشيخين قالوا إلا السلوقي، قال وعنى بالسلوقي كلب الصيد، يعني شنو كلب الصيد؟ يعني مطلقا سواء كان سلوقيا أم لم يكن، لذلك قال لأن سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة، يعني معلمة على شنو؟ على الصيد. فنسب الكلب إليها، أي كلب؟ كلب الصيد. وهذا يعني نسب الكلب إليها، يعني كل كلب صيد ينسب إلى تلك القرية سواء كان منها أو ليس منها. هذا شاهد على أن المراد من كلام المقنعة والنهاية هو أن السلوقي هو مطلق كلب الصيد وليس كلب الصيد السلوقي فقط وفقط. سؤال: لماذا عبر الشيخ الأنصاري وقال ويؤيد؟ لماذا ما اعتبره كشاهد أو كدليل؟ ليش قال ويؤيد بما عن المنتهى للعلامة؟ الجواب: لأن كلام العلامة فيه احتمال آخر. كلام العلامة فيه احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون مراد العلامة وعنا بالسلوقي كلب الصيد، أي إن كلمة السلوقي تطلق ويراد منها مطلق كلب الصيد. هذا احتمال أول، وهذا يفيدنا في مقامنا لو ما يفيدنا؟ يفيدنا. إذن كلام الشيخين مطابق لمن؟ لكلام المشهور أنه يجوز بيع مطلق كلب الصيد سواء كان سلوقيا أو لا. الاحتمال الثاني أن يكون مراد العلامة شيء آخر، وهو شنو؟ وهو أن العلامة يريد أن يقول بأن سلوق التي هي قرية من قرى اليمن كما قيل فيها كلاب، أكثر هذه الكلاب مدربة على الصيد، وقليل من كلابها كلبها راشن غير معلم على الصيد. فيقول العلامة: حينما نقول بيع السلوق جائز لا نقصد من ذلك كل كلاب قرية سلوق سواء كانت مدربة أو غير مدربة، لا، وإنما نقصد بالسلوق خصوص كلب الصيد من سلوق. فحينما قال وعنا بالسلوق كلب الصيد، يا كلب الصيد من تلك القرية، يعني القرية صحيح أن الكلاب الموجودة في القرية كلها تسمى سلوقي لأنها في القرية، ولكننا لا نريد كل هذه الكلاب، وإنما شرد من هذه الكلاب الكلاب المعلمة فقط دون غيرها. فراح تصير الحكم بالجواز أخف جدا، أن الحكم بالجواز ليس لكل كلب سلوقي وإنما للكلب السلوقي شنو؟ المدرب على الصيد. أما لو وجد لدينا كلب سلوقي في تلك القرية ولا يكون معلما على الصيد، فمشمول بالجواز أو غير مشمول؟ هذا احتمال ثاني في عبارة العلامة. إذا حملنا عبارة العلامة على هذا الاحتمال الثاني يفيدنا في مقام الاستدلال والكلام أو لا يفيدنا؟ ما يفيدنا أصلا، لأن كلامنا عن كلب الصيد غير السلوقي، بينما العلامة ناظر علما إلى كلب الصيد السلوقي فقط دون غيره من الكلاب السلوقية. فنظرنا إلى كلب الصيد غير السلوقي، أما نظر العلامة إلى الكلب السلوقي ولكن خصوص الصيود دون غيره، فراح يصير الجواز أخف، وراح يصير مراد الشيخ الطوسي والشيخ المفيد هو السلوقي لكن مو كل سلوقي وإنما شنو؟ المعلم فقط. بينما المشهور شنو رأيه؟ كلب الصيد مطلقا سواء كان سلوقيا أو لم يكن. فكلام الشيخين مطابق للمشهور أو ليس مطابقا للمشهور؟ ليس مطابقا للمشهور. لذلك يقول قال وعنى بالسلوق كالبصيد لأن سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة فنسب الكلب إليها. هذا الاحتمال الأول. وإن كان هذا الكلام من المنتهى يحتمل لأن يكون مسوقا لإخراج غير كلب الصيد من الكلاب السلوقية. يعني شنو؟ عطى التفسير. وأن المراد بالسلوقي حينما نقول سلوقي خصوص الصيود من تلك القرية، لا كل سلوقي سواء كان يصطاد أو لا يصطاد. بناء على هذا المعنى سيكون تفسير العلامة أجنبي عن قول المشهور. لا 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 مو كثرة وجودية، هو يقول ولعله، وحتى العلامة يقول أيضا يحتمل، قال وعنى بالسلوقي كالبصير. اي طبعا اذا كانت الدعوه هي الانصراف نقول الانصراف هنا غير تام، لكن هنا يريد ان يحمل الكلام انه ليس كل سلوقي يجوز بيعه وانما السلوقي الصيود فقط وفقط. والاحتمال الاول هو الاقوى، لكن الوجه الاول اظهر. يا هو الوجه الاول ان نقول مراد العلامه وعنى بالسلوقي كلب الصيد، يعني شنو؟ أنه أطلق كلمة السلوقي على كل كلب صيد سواء كان سلوقيا أم لم يكن، وليس مراده أن السلوقي هو خصوص الصائد من قرية سلوق. لا، الوجه الأول أظهر. سؤال، لماذا الوجه الأول أظهر؟ قالوا لأن مراد العلامة لو كان هو الاحتمال الثاني لما أطلق العبارة بهذه الصورة، بل لأضاف إليها قيدا جديدا حيث قال رجال العلامة وعنى بالسلوق كلب الصيد. لو كان يريد الاحتمال الثاني شو يقول؟ وعنى بالسلوقي كلب الصيد منها، منها يعني من من قرية السلوق. لو كان يريد من السلوقي هو السلوقي الذي هو كلب صيد من سلوق لقال وعنى بالسلوقي كلب الصيد منها، يعني من القرية دون غيرها، ولكنه لم يذكر هذه العبارة. فالوجه الأول هو الأظهر، لذلك يقول الشيخ لكن الوجه الأول أظهر. فتدبر. قالوا فيها احتمالان، احتمال إلى الأمر بالتدبر في ذلك الوجه لأنه وجه دقيق، فلذلك الشيخ يقول فتدبر فيه لأنه مجال فيه مجال للدقة والتحقيق. ويقال أن تدبر فيها إشارة، هذا احتمال الثاني، فيها إشارة إلى إشكال على الاحتمال الأول، إشكال على الاحتمال الأول. ما هو ذلك الإشكال؟ أن النسبة بين كلب الصيد والسلوقي، ما هي النسبة المنطقية بينهما؟ عموم وخصوص من وجه، وليس مطلق. يعني شلون؟ فيهما نقطة اجتماع وفيهما نقطة اختلاف. نقطة الاجتماع هو كلب الصيد الذي من سلوق، هم كلب صيد وهم شنو؟ وهم سلوق، هاي نقطة اجتماع. نقطة الافتراق من هاي الجهة كلب صيد ولكنه ليس من سلوق، ليس بسلوق. ومن هذه الجهة كلب سلوقي ولكنه ليس بكلب الصيد. إن كان المراد هو الاحتمال الأول لكلام العلامة، يعني يا هو المراد أن المراد هو شنو؟ هو كلب الصيد، ف سواء كان سلوقيا أم لم يكن سلوقيا. أما إن كان المراد هو الاحتمال الثاني فهو يا خصوص خصوص كلب الصيد الذي من سلوقي. فنرى أن الكلب السلوقي هذا العنوان له عموم من جهة وخصوص من جهة، ويراد حمله على معنى له عموم من جهة وخصوص من جهة. توضيح ذلك، كلب السلوقي شنو عمومه؟ جهة العموم فيه كلب السلوقي، لا كلب السلوقي فيه عموم لكل سلوقي سواء كان كلب صيد أو لم يكن كلب، فيه جهة خصوص. شنو هي جهة خصوص؟ لا، أنه من سلوق، أنه من سلوق دون غيرها، ففيه جهة خصوص أنه من سلوق، وفيه جهة عموم أنه سواء كان صائدا أم لم يكن صائدا. في الاحتمال الأول إحنا حملناه، حملناه على مطلق كلب الصيد سواء كان سلوقيا أم لم يكن، وهذا أيضا فيه جهة عموم وخصوص. جهة الخصوص المعنى الأول اللي حملنا الكلام عليه، جهة الخصوص أنه كلب صيد دون غيره، خصصنا بمن؟ بكلب الصيد. جهة العموم، جهة العموم سواء كان سلوقيا أم لم يكن سلوقيا. فهناك لفظ له معنى عام وفيه معنى خاص، ونحمله على معنى عام وفيه معنى خاص، هذا غير متعارف في الاستعمالات اللغوية. الاستعمالات اللغوية في العموم الخصوص المطلق، نطلق العام على الخاص، أما إطلاق الأعم من وجه على الأعم من وجه في معنى آخر بينهما عموم وخصوص من وجه فهذا غير متعارف. بينما نحن في الاحتمال الأول شو نستعمل؟ هذا اللفظ الذي فيه عموم وخصوص من وجه استعملناه في معنى آخر فيه عموم من جهة وخصوص من جهة كما أوضحت ذلك. إذن الاحتمال الأول فيه ضعف وفيه إشكال. خلاصة الكلام أننا سواء حملنا كلمة الشيخين على ما يوافق المشهور أو حملناهما على ما يخالف المشهور، تبقى المسألة على حالها، وهي أن المشهور هو القول بالجواز واستدللنا عليه بسبع روايات. نعم ما نقدر نستدل بالإجماع لأنه يحتمل أن يكون الشيخ الطوسي والمفيد من المخالفين. هذا تمام الكلام عن كلب الصيد غير السلوقي. أما النوع الثالث وهو كلب الماشية والزار والحائر فيأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. يعني نرى فيه خصوصيتين، اولا انه سلوك وثانيا انه